الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي:
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سبق بالأمس تكلمنا على بعض معاني هذا الحديث، قلنا إنه حديث عظيم ينبغي أن يحفظ ويعمل به بما اشتمل عليه من المهمات العظيمة. أما قوله ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، قيل له: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. دعوى الجاهلية هي كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. وليست الجاهلية مختصة بقوم دون آخرين أو بزمن دون زمن، الجاهلية تطلق على ما خالف الحق، كل ما خالف الحق فهو جاهلية. والدعوة التي يدعى بها كل ما يناقض أوامر الله أو يخالفها، الدعوة التي تخالف ما أمر الله جل وعلا به تكون من دعوة الجاهلية، الدعوة التي تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تكون من دعوة الجاهلية. ومعلوم أن الجاهلية نسبة إلى الجهل، والجهل ليس معناه أنه للعرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل الجاهلية كل من جهل الحق الذي أوجبه الله عليه يكون داخلا في هذا الاسم، وإن جهل بعض الشيء فيكون له نصيب من الجاهلية بقدر ما جهل. ولهذا يبين ذلك أن رجلا من الصحابة وهو أبو ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه، قال له: يا ابن السوداء. فذهب الرجل المعير وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ فقال: على كبر سني يا رسول الله. قال: نعم. فدل هذا على أن حتى الولي من أولياء الله قد يكون فيه شيء من الجاهلية، ولا يخرجه ذلك عن كونه من المسلمين، بل لا يخرجه عن كونه وليا من أولياء الله، لأنه مثل هذا إذا نبه تنبه ورجع ترك ذلك. وليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، المقصود بهذا الذي يدعو بدعوة ضد الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من دعاة التفرق ومن دعاة التعصب ومن دعاة الباطل. ولا شك أن للحق أنصار ودعاء وللباطل أنصار ودعاء، سنة الله جل وعلا. وقوله وقيل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. كلمة مسلم في لسان الشرع الكتاب والسنة ما هي مجرد الانتماء، وإنما معناها الاستسلام والانقياد لطاعة الله جل وعلا، وأن يكون عبدا لله خالصا مستسلما لأمره منقادا في طاعته غير مخالف. والصلاة والصوم من خصائص الإسلام، يعني بل من أركان الإسلام، وهي أمور ظاهرة، فلهذا قالوا له وإن صلى وصام، فزادهم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني قال إنه مستسلم لله منقاد مطيع غير مخالف. يعني أن هذا يدلنا على أن الاعتبار بالعمل وليس بالقول والادعاء، وإنما العبرة بالعمل، ينظر إلى الرجل ما عمله، فإن كان عمله حق وصواب فهو من أهل الحق والصواب، وإن كان يقول الحق والصواب ولكنه يعمل بخلاف ذلك فهذا ما ينفع، مجرد دعوة. وهذا الذي يقال وإن زعم أنه مسلم. وجثى، معنى جثى الذي يلقى فيها مطروحا، يطرح في النار طرحا بدون اختياره، فيكون جاثيا إما على جنبه أو على وجهه أو ما أشبه ذلك، يكون من جثى جهنم. وهذا يدل على أنه يطرح بالقوة بلا اختيار، كما هو الواقع في أهل جهنم، نسأل الله العافية. وهذا من تأكيد على قوله إن الله يأمركم بالسمع والطاعة، السمع والطاعة، السمع لأوامر الله والطاعة لها. ومن ذلك طاعة ولي الأمر، فإنه داخل في السمع والطاعة، وذلك أن طاعته طاعة ولي الأمر داخل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. لما ذكر وجوب طاعة الله وطاعة رسوله قال جل وعلا وأولو الأمر منكم. وهذا يكون وإن كان ولي الأمر ظالما، فإنه يطاع للاجتماع، ويطاع لأن الله أمرنا بذلك، وأما ظلمه فيكون عليه. بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم التأكيد على ذلك، قال وإن ضرب البشرة وإن أخذ المال، يعني يطاع وإن ضرب وإن أخذ المال وإن منع الحق. ولما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنه سيكون أمرا تعرفون وتنكرون، يأخذون حقهم ويمنعونكم حقكم، قالوا ألا نخرج عليهم، ألا ننبذهم؟ قال لا ما صلوا، يعني ما داموا يصلون مسلمين لا يجوز نزع يد من طاعة. وذلك لما يترتب على المعصية من الأمور الفظيعة العظيمة، من سفك الدماء والتفرق والضعف وتسلط الأعداء. وكذلك ربما استحلال المحرمات من أعراض وأموال وغيرها. ولا يصلح الناس إلا بإمام، ولو كان الإمام ظالما لا يمكن يستقيم أمرهم إلا بإمام يقودهم ويمنعهم من التعدي. فلهذا جاء الأمر بلزوم الطاعة، طاعة ولي الأمر، في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الهجرة فهي عامة، وقد سبق أن قلنا إن الهجرة معناها أن تهجر المعاصي، تهجر كل معصية، ويدخل في ذلك الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرار بدينه، كالهجرة التي وقعت للصحابة رضوان الله عليهم. وهذا إذا كان الإنسان غير مستطيع لإقامة دينه في البلد الذي هو فيه، فإنه يتعين عليه الهجرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والمقصود بالفتح فتح مكة، فمعنى الحديث هذا أنه لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها أصبحت بلد إسلام. وقال بعض أهل العلم هذا يدلنا، هذا يبشر بأن مكة تبقى بلد إسلام إلى يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، بعد العلم بأنه قصد ذلك مكة، ولم يكن هذا عاما. ولهذا جاء الحديث الآخر أنه قال ولا تنقطع الهجرة حتى تخرج، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، يعني إذا جاءت علامات القيامة وأصبح الإنسان يضطر للإمام للإيمان اضطرارا، يصبح الناس كلهم سواء، يصبح الأمر الغيبي ظاهر، ويحمل الناس على الإيمان حملا اضطرارية، فمثل هذا لا يفيد، لا يفيد الإيمان. إنما الإيمان الذي يفيد الإيمان بالأخبار، الأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا صار الناس يشاهدون ما أخبر به فهذا تأويله، تأويل الخبر جاء، وإذا جاء تأويل الخبر لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، يجب أن يجمع بين كلماته ويعرف مقصوده صلوات الله وسلامه عليه. فمقصوده بالهجرة في هذا الحديث هجر الباطل، هجر المعاصي، وهو عام شامل. ولكن الهجرة تنقسم إلى قسمين، هجرة عامة وهجرة خاصة. فالهجرة العامة أن يهجر الإنسان جميع ما نهاه الله عنه، والهجرة الخاصة فرض على الإنسان، على كل إنسان أن يهاجر إلى الله وإلى رسوله دائما، يعني أن يتبع كتاب الله وكتاب رسوله ويترك أقوال الناس عموما، تكون هجرته بقلبه قاصدا ما قاله الله وما أمر به وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر به. ومعلوم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وأما الجهاد فالجهاد كذلك ينقسم إلى قسمين كما سبق. جهاد يكون للعدو الظاهري للكفار الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله ويريدون أن يبطلوا دين الله، فإن جهادهم من أعظم القربات وأفضل ما يتوسل به إلى الله جل وعلا. فقد جاء أن هذا هو سنام الإسلام، إن هذا ذروة سنام الإسلام، أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، جهاد هذا العدو مبطل. وليس الجهاد لمن يصد عن سبيل الله فقط، بل الجهاد عام، فإن الله ذكر درجات الجهاد. أولا كان الناس ممنوعين لما كانوا ضعفاء، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وأصحابه فيهم المضطهد كانوا ممنوعين وكانوا مأمورين بالصبر والتحمل. الله جل وعلا يقول لرسوله في هذه الحالة ادفع بالتي هي أحسن، ويقول اصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، فيقول اصبر صبرا جميلا في آيات كثيرة تبلغ ما يقرب من 500 آية في القرآن، يأمره جل وعلا ويأمر المؤمنين بالتحمل والصبر. ثم بعد ذلك لما هاجروا إلى المدينة وصل لهم أنصار، صل لهم قوة دولة، أذن الله جل وعلا لهم في القتال، كما قال جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا إذن أذن لهم، أذن، فكلمة أذن أذن لهم وإن كان مبني للمجهول، فإنه يدل على أن الأمر قبل ذلك ممنوع ليس فيه إذن. والإذن من الله جل وعلا عبارة عن الأمر، الأمر، ولكنه يفهم من جواز ذلك. ثم بعد ذلك جاءت الأوامر الأكيدة في القتال، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. وسواء كانت هذه هي آية السيف الذي يقول العلماء قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كافة وليجدوا فيكم غلظة، أو قوله قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، إنه قيل هذه وقيل هذه وكلاهما المعنى واحد، فليست هذه ناسخة لآيات الصبر، وإنما هذا تشريع بالتدريج ويجب أن يبقى دائما. والمقصود بهذا الكلام أن هناك من علماء المسلمين ومن كتاب المسلمين من زعم أن الجهاد جهاد العدو لأجل المدافعة فقط، أما إذا كان العدو لا يقاتل المسلمين ولا يمنعهم من الدعوة إلى الله فلا يجوز قتالهم، هكذا يقولون. لماذا؟ لأن المستشرقين من الكفار والمستشرقون هم الذين درسوا لغة الشرق، حد زعمهم هو تعبير لهم، هم يعبرون عن هذه الأشياء، ولغة الشرق المقصود بها لغة المسلمين، ودرسوا كتبهم فصاروا يعرفون لغتهم ويعرفون الأدلة التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقصودهم بالدراسة هذه أن يرد على الإسلام أن يبحثوا عن مواطن الضعف في الإسلام ويردوا على المسلمين أو يشككوا في دينهم، يشككون في دينهم، هذا هو مقصوده، ما هو حبا للإسلام ولا رغبة فيه. فصاروا بناء على هذا النهج يقولون إن الدين الإسلامي هذا دين ظلم، دين ظلم لا يناسب الناس، لا يناسب الحضارة، ولا يناسب العدل والمساواة، لأنه يرغم الناس بالقوة القتال، بقوة السيف، فأرغم كثيرا من الشعوب على الدخول في الإسلام بالسيف، فكانوا يجعلون هذا عيب، عيبا يعيبون به على المسلمين. فقام جماعة من المسلمين الذين لم ترسخ في قلوبهم المعلومات، معلومات الإسلام كما ينبغي، فقالوا لا، الإسلام ما جاء بالسيف بالقوة وإدخال الناس لدينه بالقوة، بالدين في القوة، وإنما شرع القتال للمدافع فقط. فزعموا أن القتال الذي شرع للدفاع عن النفس فقط، أو كون العدو يصد عن سبيل الله، يمنع من الدعاة، يمنع الدعاة أن يدعو إلى الله. أما إذا ترك الناس كل على دينه، يهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فإنه لا يشرع القتال. هذا زعم، وهو زعم باطل، خلاف ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما فعله الصحابة، وهذا أمر ظاهر جدا لا يجوز أن يجادل فيها ويتوقف فيه. فمن الواضح أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان الكفار الذين قاتلوهم يفكرون في غزوهم فضلا عن أن يمنعونهم أو يحولون بينهم وبين مقصوده، بل كانوا يقولون لهم ماذا تريدون؟ إذا تريدون مال نعطيكم مال وارجعوا إلى بلادكم، إذا تريدون أشياء تطلبونها منا عينوها نعطيكم إياها وارجعوا إلى بلادكم. كانوا يقولون لهم مثل هذا القول، فكانوا يقولون لا، نحن جانا رسول من ربنا وأخبرنا أننا إذا قاتلنا في سبيله مؤمنين محتسبين أننا لا نخرج عن إحدى الحسنيين، إما الشهادة في سبيله وتكون لنا الجنة، وإما النصر والظفر، فلكم ثلاث خلال ليس لكم غيرها، إما أن تسلموا ونعرض عنكم ونترككم وبلادكم، وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما القتال بيننا وبينكم، ما فيها أمر رابع. هكذا، وهذا أمر مشهور جدا، فكيف يكون ذلك للدفاع؟ هذا من أبطل ما يكون. والمقصود أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد خاص وهو جهاد الكفار، وجهاد عام وهو عمومه يعني بالنسبة للناس كلهم، كل إنسان يجب عليه أن يجاهد، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، يجاهد نفسه عن وقوعها في المعاصي، لابد من الجهاد كما سبق. إنسان في دار الابتلاء والاختبار، ومعلوم أن الإنسان يختبر، يمتحن في هذه الدنيا، دار محنة، فلهذا سلطت الأعداء عليك لينظر لمن النصر لمن الانتصار. ومثل ما يقال في المثل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يعني إذا نجح وصار له مقدرة تحصل على الكرامة، أما إذا رسب واستسلم للعدو وأسره العدو فحقه الإهانة يهان، وهذا لكل أحد. فهذا جهاد، فأنت في الحياة مجاهد، مجاهد دائما، تجاهد نفسك، تجاهد شيطانك، تجاهد هواك، تجاهد نفسك على القيام بطاعة الله بأوامر الله دائما، لا تفتر، لا يفتر الإنسان عن ذلك. أما الجهاد الخاص فهو ليس واجبا على كل أحد، ولكن ينبغي للإنسان يكون عنده استعداد. فقد جاء في الحديث من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. هذا عام لكل أحد، الإنسان يكون عنده الاستعداد يجاهد في سبيل الله جل وعلا. وأشرف الموت موت الشهداء، ما في موت أشرف من هذا الموت. ولهذا كان أهل الإيمان، الإيمان الحقيقي الراسخ، كانوا يستبشرون إذا قتل مقتول منهم، وكانوا يتمنون، فإذا سقط بينهم الشخص صاروا يقول هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك، كل واحد يود أنه مكانه. وهذا أمر مشهور معروف عنهم، وذلك أن عندهم الرغبة الأكيدة، الرغبة في الشهادة فيما عند الله. لهذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مرة تأبى عليه أهل بلد وتحصنوا كثيرا، فقال لهم يخاطبهم يا هؤلاء لا تحسبوا أن حصونكم يمنعكم منا، والله لو صعدتم إلى السماء لقيض الله لنا شيئا يوصلنا إليكم، ولقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فكان هذا هو واقعهم، كانوا يحبون الموت. وإذا انعكست القضية أصبح المسلمون ضعفاء، مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اتبعتم أذناب البقر، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. والذل الذي يسلط لأنهم رضوا في الدنيا، رضوا بالدنيا. في الحديث الآخر يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. قالوا وما الوهن؟ قالوا حب الدنيا. قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. إذا أحب المسلمون الدنيا وكرهوا الموت في سبيل الله صاروا بهذه المثابة، صاروا غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل معروف أنه لا فائدة فيه، إذا جاء السيل في الوادي مثل وحمل معه الأشياء التي في وجهه من عيدان وقمامة وما أشبه ذلك يرميها على جنب، لا فائدة فيها. هذا هو الغثاء، يسمى غثاء. فعز المسلمين وهيبتهم في القتال في الجهاد في سبيل الله، فإذا تركوه ذهب هذا العز وذهبت الهيبة وصار ما لا هيبة لهم، كما هو الواقع اليوم. كيف يعني اليوم حالتهم؟ ما في عدو يهابهم ولا في عدو يرهبهم ولا يخافهم، بل هم بالعكس هم يخافون الأعداء لهذا السبب. وليس هذا كان في وقت وانتهى، إذا رجع المسلمون إلى ما عندهم العلاج موجود، العلاج عندهم فيما بينهم، وهو كتاب الله، الرجوع إليه فقط، أن يرجعوا إليه ويطبقوه ويعملوا به كما عمل به أوائلهم، فلا بد أن يحصل لهم مثل ما حصل لأوائلهم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ما هو بحاجة إلينا، ولكن الابتلاء والاختبار يبلو بعضكم لبعض، ليتميز الصادق، تميز الصادق في الطلب والعبادة من الذي لا يصدق في ذلك. وأما الجماعة فالجماعة المقصود بها الاجتماع على الحق، والاجتماع على الحق أمر واجب لا يجوز مخالفته، فإن من خالف جماعة المسلمين فإنه يكون مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ربقة، والربقة هي التي أصلها الحبل الذي يوضع للبهم، حبل يوضع ويدخل في رقابها يمنعها من الخروج، من الذهاب هنا وهنا والضياع. فربقة الإسلام أوامره ونواهيه، ومعنى ذلك أن الذي لا يمتثل هذا الشيء ولا يحافظ على جماعة المسلمين ويكون معهم يكون انفلت من الإسلام، انفلت من أوامره ونواهيه وخلعها من عنقه. أوامر الإسلام ونواهيه لا يعتمر بها ولا يمتثل له. لهذا نقول إن هذا الحديث من أعظم الأحاديث، ففيه الشيء الذي لو عمل به المسلمون لكفاهم فقط، هذا الحديث يكفي المسلمين في دينهم لو عملوا به. ولهذا سيذكر لنا الإمام ابن القيم أن هذا الحديث يجب على كل مسلم أن يحفظه، ليس المقصود بالحفظ حفظ ألفاظه، بل حفظ أوامره، حفظ ما اشتمل عليه العمل، أن يعمل به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما. فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر، وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاءهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافون ويرجون ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم عند الله عز وجل
هذا لا يغفره الله جل وعلا إذا مات الإنسان عليه. فليس معنى ذلك أنه لا يغفر مطلقا، بل إذا تاب الإنسان من هذا الشرك فإن الله يغفره. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليس هناك ذنب من الذنوب يقال إن هذا الذنب لا توبة له، بل كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه، إلا الرجل يلقى الله مشركا أو يلقاه بدم حرام كما جاء في الحديث، فإن هذا جاء في عن بعض السلف مثل ابن عباس وغيره أنه لا يغفر له، ولكن الصواب أنه يغفر له إذا تاب حتى وإن كان قتل. القتل أعظم الذنوب بعد الشرك، أعظم الذنوب بعد الشرك القتل، قتل المسلم بغير حق، كما في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. يقول فسكت، يعني لو استزاد لزاد، ولكن سكت فسكت عنه. فهنا ذكر أن أعظم الذنوب على الإطلاق أن تجعل لله ندا، وقوله وهو خلقك هذا يدل على القبح، يعني الله جل وعلا هو الذي أنعم عليك وأوجدك من العدم. وكذلك تتالت عليك نعمه بعد وجودك حتى عقلت واشتدت وتغذيت بها، ثم تجعل له نديد. والند هو المثل ولو في صفة من الصفات، ما يلزم أن يكون الند مماثلا لله جل وعلا من جميع الوجوه، هذا لا يمكن، هذا مستحيل. ولكن المقصود بهذا أن تصرف الحق الواجب عليك لله وتجعله للمخلوق ولو بعضه، كأن تدعو المخلوق دعاء الدعاء الغيبي أو تسجد له تركع له أو تنزل به فقرك أو تتوب له أو تستغيث به أو ما أشبه ذلك مما يحصل كثيرا لكثير من العقلاء الذين يزعمون أنهم عقلاء، بل بعضهم يزعم أنه من العلماء، ويحصل لهم ذلك يتجهون به إلى أموات ما يستطيعون أن يتقدموا لهم بأتفه شيء من أمور الدنيا، ما يستطيعون، ويسألونهم مثل ما يسأل رب العالمين أمور ما يقدر عليها الحي، مثل الرزق يسأله أن يزيد في رزقه، يسأله أن يصرف عنه العدو، يسأله أن يهب له ولد وما أشبه ذلك. وقد يسأله الشفاعة، يقول اشفع لي عند الله، يخاطبه وهو ميت، أو ربما يسأله الجنة. فهذا في الواقع هو الشرك الأكبر، إذا مات عليه الإنسان فهو بلا شك وبلا تردد أنه من أهل النار.
ولا يجوز إذا مات على هذا الإنسان أن يورث أن يرثه أولاده المسلمون، ولا يجوز أن يكون عنده زوجة مسلمة وهو يعمل هذه الأعمال، لأن الله جل وعلا حرم المسلمات على الكافرين كما أنه حرم المشركات على المؤمنين، وكذلك ما عدا هذا الذنب من الذنوب كلها إذا مات الإنسان عليه فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء أن يعفو عنه عفا، وإن شاء أن يأخذه به أخذه به، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة إذا عذب العذاب الذي يستحقه وإن كان قاتلا. أما قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذه الآية ونظائرها يجب أن نقف عندها ونقول الله أعلم، فهي مثل قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد من الله، ولكن نعتقد أن الذي يأكل مال اليتيم أنه لا يكفر ولا يخلد في النار، وكذلك الذي يقتل مؤمن وهو لم يخرج من الدين الإسلامي مؤمن، فالقتل أعظم ذنب بعد الشرك، ومع ذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن القاتل إذا تاب الله عليه، فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل في من كان قبلكم مسرفا، يعني قتل 99 نفسا، فصار يسأل دلوني على أعلم ما أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم، فلما جاء إني قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ فقال لا، الذي يقتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، كيف قتلت 99 نفس وتأتي تسأل لا توبة لك؟ قال ما دام ما لي توبة إذن أكمل بك 100، فقتله، ومعلوم أن قتل العالم ما هو مثل قتل أحد الناس أعظم، ولكنه بعد هذا ما أيس، رجع باللوم على نفسه، قال لماذا التمادي في الغي، لماذا، فندم وصار يسأل دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم فقال هل لي من توبة، إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك أنت من أهل بلد سوء، بلد الفلاني أهله أهل شر، انظر هناك بلد أهله أهل خير، اذهب إليه، هاجر إليه وتوب إلى الله، فذهب صادقا مقبلا على الله مخلصا لتوبته، وقبل أن يصل إلى البلد جاءه الموت، فنزلت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فاختصموا عنده، كل فريق يقول أنا أولى به، ملائكة العذاب يقول هذا رجل مسرف ما عمل خير قط، قتال سفاك للدماء، فنحن أولى بقبض روحه وبتولي تعذيبه، ملائكة الرحمة تقول هذا جاء تائبا مقبلا على الله صادقا بقلبه فنحن أولى به، فاختصموا، فبعث الله جل وعلا إليهم ملكا ليكون حكما بينهم، يتحاكمون إليه. فقال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيتهما هو أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلد الخير بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله أوحى إلى البلد الشرير أن تباعدي وإلى البلد الخير أن تقاربي، من رحمة الله جل وعلا. فإذا كان هذا في من كان قبلنا فهذه الأمة أفضل من الأمم السابقة، والله جل وعلا قد رفع عنها الأصار والأغلال. ليس هذا تقليلا لشأن القتل، شأنه عظيم جدا. لهذا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يلقى الله مشركا أو يلقاه بدم حرام، بدم حرام. فإن هذا فيه الوعيد الذي سمعنا، ولكن إذا تاب الإنسان صادقا إلى ربه فإن الله يتوب عليه. أما حق المقتول فلا يضيع أبدا، حق المقتول وحق أولياء المقتول لن يضيع. والقتل يتعلق به حقوق ثلاثة، يعني يتعلق بالقاتل ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وهذا على سبيل المغفرة إذا شاء الله غفره، الشيء الذي بين الرب وبين عبده أمره أسهل من غيره. وإن كان جل وعلا شديد العقاب لا يجوز أن يتهاون بأمره تعالى وتقدس. والحق الثاني حق الأولياء، أولياء المقتول. وأولياء المقتول يسقط حقهم إما بالعفو وإما بأداء الدية وإما بالقصاص، في واحد من هذه الأمور يسقط حقهم. يبقى حق المقتول، حق المقتول إذا كان يوم القيامة كل مقتول يأتي ماسكا رأسه بيده، وهذا عجيب، وماسكا قاتله باليد الأخرى آخذا برقبته ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. يقول الله جل وعلا تعس، تعس يعني هذا القاتل. لكن إذا كان تائبا فإن الله يرضي هذا المقتول عن القاتل، يرضيه، يعطيه حتى يرضى، ويقول هذا العطاء لأن ترضى عن أخيك. فإذا شاء جل وعلا أرضاه. فعلى كل حال يقول إن قوله إن هذا هو الذنب الذي لا يغفره الله، يعني لمن مات عليه، ذنب الشرك لمن مات عليه. أما إذا تاب المشرك فإن الله يغفر له. نعم.
والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل. فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك.
هذا الكلام جاء مرفوعا ولكنه في حديث ما ضعيف، وجاء من قول عائشة رضي الله عنها. الدواوين ثلاثة جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من قول عائشة ومن قول غيرها، وهذا تدل عليه النصوص الأخرى. دواوين ثلاثة، والدواوين معناه يعني الحسنات، يعني الصحف التي تكتب على الإنسان، وهذا لكل إنسان ثلاثة أقسام: قسم منها لا يعبأ الله به شيئا. ومعنى لا يعبأ الله به شيء يعني لا يبالي به، سهل أمره، هين، يعفو عنه ويمحوه، وهو الذنوب التي بين العبد وبين ربه كلها ما عدا الشرك، فإنه ديوان آخر، وديوان لا يغفر الله منه شيء، وهو الشرك، وهذا لمن مات عليه. ولكن هذا الشرك الأكبر الذي يخرج من الدين الإسلامي، أما الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله، مثل قول لولا الله ولولا الله وأنت، ولولا الله وفلان، ولولا فلان ما كان كذا، هذا من أشرك الألفاظ، وهو غالبا يكون من الشرك الأصغر، فمثل هذا ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. وقد قال بعض العلماء إنه أيضا لا يغفر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وجمهور العلماء على أن هذا يغفر، أنه مثل الذنوب الأخرى، أنه تحت المشيئة، لأن الإنسان لا يخرج منه، لا يخرج به عن الدين الإسلامي. أما الديوان الثالث الذي لا يترك الله منه شيء، فهي الصحيفة التي تسجل عليك فيها حقوق الغير، حقوق الناس، فهذا لا بد من استيفائه. وحقوق الخلق بنيت على الاستقصاء والمشاحة، والإنسان يوم القيامة يفرح أن يكون له حق على أخيه، يفرح حتى يستوفيه، لأن الوفى في ذلك اليوم الحسنات، وإذا حصل له حسنة تسوى عنده شيء كثير جدا، إذا حصل له حسنة ذاك اليوم يضعها في ميزان الحسنات خير له من الدنيا كلها، ولهذا ما يتركها. وقد قيل إن هذا هو السبب في فرار البعض من البعض، وقد ذكر جل وعلا أن المرء يفر من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، يفر من أمه ومن أبيه ومن زوجته ومن بنيه ومن أخوته، يفر منه خوفا أن يطالبوه بالحقوق، يخاف أن يطالبوه. وجاء في بعض الأثار أن أكره ما لدى الإنسان يوم القيامة أن يرى من يعرفه، الإنسان الذي يعرفه ما يحب أن يراه، خوفا أن يكون له عليه حق فيطالبه بذلك. ولا بد من المطالبة، ولا بد، فهذا ما يترك منه شيء. حتى إن الله جل وعلا البهائم التي لا جزاء عليها ولا عذاب ولا نعيم يقتص منها يوم القيامة، تبعث لأداء الحقوق، لهذا جاء أنه يقتص من الشاة القرنة للشاة الجلحة، لأنها قد تنتطح شاتان، واحدة لها قرون والأخرى ليس لها قرون، ومعروف أن اللي لها قرون تغلب التي لا قرون لها وقد تؤثر فيها، وكذلك غير الشات مثل البقر والوحوش وغيرها من الدواب. فإذا كان يوم القيامة بعثت ثم يقتص لها، يؤخذ الحق من الظالم فيعطى المظلوم، ثم إذا استوفيت الحقوق منها قال الله جل وعلا لها كوني ترابا، فيتمنى عند ذلك اليوم الكافر أن يكون مثلها، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل هذه البهائم، لكن ما ينفع ليت. فالحق الذي بين الخلق لا بد من أدائه، ولهذا يقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه من كان له حق عند أخيه فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وإنما هي الحسنات والسيئات. فيؤخذ من الظالم حسنات حتى يستوفي المظلوم، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم حتى يستافي. ما في طريقة إلا هذا فقط، فالوفاء بالحسنات والسيئات. هذا أمر صعب في الواقع. حسنة تكون عند الإنسان تساوي الدنيا، بل الدنيا ما تسوى شيء في ذلك اليوم، لأن الله جل وعلا يقول وإن تك حسنة يضاعفها. حسنة واحدة إذا فضل للإنسان للمؤمن حسنة واحدة زائدة على سيئاته فإن الله يضاعفها ويدخله بها الجنة. حسنة الواحدة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما جل وعلا. فهذا الواقع ينبغي للمسلم أن يحذر من حقوق الناس، وإذا صار عليه حق لأحد فليبادر إلى أدائه أو تحلله، يطلب أن يجعله في حل ويقدم له ما يريد من مال أو غيرها حتى يقدم نفسه، يقول اقتص مني اضرب افعل ما تريد واجعلني في حل. فإذا حصل ذلك في الحياة فهذا هو العقل في الواقع، وهو الحزم، حزم الإنسان. يدعوه تعنته وعناده أن يقول لا ما أستحله ولا أطلب منه شيء، فإنه سوف يندم. نعم.
بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق. اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن به بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار
الطيب، يعني أن الجنة لا يدخلها إلا طيب لأنها طيبة، ودار الطيب دار الطيب لا يدخلها إلا طيب.